السابعة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظم ياسين يحييكم مجددا إلى نشرة الأخبار، وهذه أبرز عناوينها. وزارة الدفاع العراقية تعلن مقتل الرجل الثاني في داعش بضربة جوية للتحالف الدولي. التحالف الدولي ينفذ 16 ضربة جوية ضد داعش في العراق وسوريا. محادثات القمة الخليجية الأمريكية تنطلق في واشنطن، وأوباما يقول إن المشكلة في العراق ليست عسكرية فحسب ولكنها سياسية أيضا. أعلنت وزارة الدفاع العراقية الأربعاء مقتل الرجل الثاني في قيادة تنظيم داعش في ضربة جوية للتحالف الدولي. وقالت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني إنه استنادا إلى معلومات استخبارية دقيقة تم توجيه ضربة جوية من قبل قوات التحالف الدولي إلى الرجل الثاني في عصابات داعش الإرهابية أبو علاء العفري، وكذلك ما يسمى بقاضي قضاة ولاية الجزيرة والبادية أكرم قرباش الملقب بالملا ميسر، وعدد كبير من العصابات الإجرامية كانوا يعقدون اجتماعا في جامع الشهداء في منطقة العياضية بقضاء تلعفر بحسب تعبيرها. ذكرت قوة المهام المشتركة الأربعاء أن التحالف الدولي نفذ 16 ضربة جوية منذ الثلاثاء في سوريا والعراق ضد مواقع داعش، وأضافت أن 5 ضربات جوية نفذت في سوريا قرب مدينة كوباني الحدودية إلى جانب مدينتي الحسكة والرقة. وفي العراق قالت القوة إن الضربات استهدفت مناطق قرب الموصل والفلوجة وسنجار وتلعفر وبيجي والقائم. تنطلق في واشنطن الأربعاء محادثات القمة الخليجية الأمريكية التي يشارك فيها الرئيس باراك أوباما وزعماء دول مجلس التعاون الخليجي الست، السعودية والكويت والإمارات وقطر والبحرين وعمان. وفي مقابلة نشرتها صحيفة الشرق الأوسط اللندنية الأربعاء، سعى أوباما إلى طمأنة دول الخليج مؤكدا أن واشنطن لا تزال حذرة ومتيقظة إزاء ما وصفها بتصرفات إيران المتهورة والمزعزعة للاستقرار. وعن العراق عبر أوباما في المقابلة ذاتها عن ثقته في هزيمة تنظيم داعش، إلا أنه شدد على أن المشكلة هناك ليست عسكرية فحسب ولكنها سياسية أيضا. وقال إن اجتماعاتي هذا الأسبوع مع شركائنا في مجلس التعاون الخليجي سوف تكون فرصة للتأكيد على أننا ندعم بشدة روابط أقوى بين العراق وجيرانه الذين عليهم احترام سيادة العراق بحسب تعبير الرئيس الأمريكي. من دمشق وافانا مراسل إذاعة العراق الحر بالمتابعة التالية للتطورات الميدانية.
أكد الرئيس السوري بشار الأسد أن الحرب العسكرية والحملات الإعلامية التي تشن على بلاده لن تنال من صمود الشعب السوري، وقد ظهر إلى جانب الأسد اللواء علي مملوك رئيس مكتب الأمن الوطني. وقال الأسد خلال استقباله رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني علاء الدين بروجردي أن تأجيج الحرب على السوريين من قبل الإرهابيين وداعميهم واستخدام الكذب والحملات الإعلامية لتحقيق ما لم يستطيعون تحقيقه على الأرض لم ولن ينال من صمود وعزيمة السوريين وتصميمهم على القضاء على الإرهاب بمساعدة الدول الصديقة وفي مقدمتها إيران. وقد ظهر إلى جانب الأسد خلال استقباله المسؤول الإيراني اللواء علي مملوك مدير مكتب الأمن الوطني، والتي تحدث السياعات خلال الأيام القليلة الماضية أنه تعرض لمحاولة اغتيال. ميدانيا قال مصدر عسكري سوري أن وحدات من الجيش مدعومة بسلاح الجو قضت على العديد من وصفهم بالإرهابيين من تنظيم داعش في منطقة بئر حوالي الشمس قرب بلدة السخنة وجبل الضاحك ووادي السكر، ومقتل وإصابة عديد منهم وتدمير آليات مركب عليها رشاشات متنوعة. خليل حسين، إذاعة العراق الحر، دمشق.
نقلت وسائل الإعلام عن جهاز المخابرات الكوري الجنوبي قوله إن كوريا الشمالية أعدمت وزير الدفاع بتهمة الخيانة بعد أن غلبه النوم أثناء عرض عسكري حضره الزعيم كيم جونغ أون. وأفيد بأن وزير الدفاع الكوري الشمالي هيون يونغ تشون أعفي من منصبه ثم أعدم رميا بطلقات مدفع مضاد للطائرات، وأن مئات الأشخاص شاهدوا إعدامه. معنا الآن على الهاتف مباشرة من كييف مراسل إذاعة العراق الحر ميخائيل ألندرينكو. ميخائيل، ما هي التطورات في الحرب المستمرة بشرق أوكرانيا؟
شمس سليم موالين لموسكو، هجومين على محفر حدودي في بلدة مارينكا بقيم دونيسك في ساعة الأبوشن الماضية. جاء ذلك في بيان صادر عن المكتب الإعلامي صحة حدود الأوكراني. الجنود الأوكرانيين صادوا الهجومين من دون أن يتصاب ذلك في سقوط ضحايا في صفوفهم بحسب البيان. رغم ذلك صرح رئيس الأوكراني بيتر بوروشينكو بأن روسيا لا تلتزم بالاتفاقيات التي اعتمدتها الأطراف المتحاربة أو هذا العام الجاري من أجل إيجاد تسوية سلمية للنزاع. بوروشينكو أفاد بذلك أثناء لقاء مع المستشارة الألمانية أنجلا ميركل في كييف اليوم الأربعاء. معظم
ميخائيل ألندرينكو مراسلنا في العاصمة الأوكرانية، شكرا جزيلا لك. أخيرا، صرح ضابط كبير في جيش بوروندي الأربعاء بأنه يعمل مع جماعات المجتمع المدني والزعماء الدينيين والسياسيين على تشكيل حكومة انتقالية، بعدما أعلن أنه وضباطا كبارا آخرين أقصوا الرئيس عن منصبه. إلى هنا مستمعين الكرام تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت، على الفيسبوك، يوتيوب وتويتر، وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء من خلال الانضمام إلى صفحاتنا IRAQHURR عراق حر، لكي تكون على علم بالأحداث وعلى اتصال بالأصدقاء. أسرة إذاعة العراق الحر تجدد لكم التحية مستمعي الكرام، وتدعوكم إلى متابعة عدد من القضايا التي اخترناها لكم خلال هذه الساعة. سيكون تقريرنا الأول عن مشروع قانون مجلس الاتحاد الذي يتعرقل داخل البرلمان بسبب تقاطع الصلاحيات. بعدها ننتقل إلى كركوك حيث بدأ العمل على إصدار بطاقة الناخب البيومترية، ثم نعود إلى بغداد لنستمع إلى رأي أمانة بغداد التي تقول إنها ستمنع حدوث تجاوزات سكنية في المستقبل. وبعدها نتوجه إلى بابل لنتحدث عن توقف العمل في مصنع المحاقن الطبية النبيذة هناك. نتابع أيضا زاوية من المشهد العراقي التي ستركز على اندثار الصناعة الوطنية في العراق. وفي نهاية الساعة يمكنكم متابعة برنامج شارع المتنبي. نبدأ أولا بتقاطع الصلاحيات، وهو الأمر الذي يعرقل تمرير مشروع قانون مجلس الاتحاد. هذا ما برر به أعضاء في مجلس النواب تأخر إقرار مشروع هذا القانون. أياد الملاح والتفاصيل.
عزت اللجنة القانونية النيابية أسباب تأخر التصويت على مشروع قانون مجلس الاتحاد إلى تداخل الصلاحيات بين أعضاء المجلس المقترح ورؤساء السلطات الاتحادية. وقالت عضو اللجنة النائب علي نصيف في حديث لإذاعة العراق الحر إن نسخة مشروع القانون التي أرسلت من قبل رئاسة الجمهورية ضمت الكثير من التداخل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، مشيرة إلى أن مسودة القانون منحت صلاحيات واسعة لأعضاء مجلس الاتحاد، الأمر الذي يتعارض مع النصوص الدستورية.
ما موجود في النسخة التي جاءت من رئاسة الجمهورية لاحظنا فيها أولا لا يوجد لها غطاء دستوري. الأمر الآخر، هناك تداخل ما بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية لإنشاء هذه الغرفة، أي غرفة تشريعية. في أي نظام برلماني هناك غرفتين، مجلس اتحاد وسلطة تشريعية، ولكن الذي حصل في مجلس اتحاد سحبت صلاحيات تنفيذية، سحبت صلاحيات تشريعية، سحبت حتى صلاحيات من رئاسة الجمهورية وضعت في مجلس الاتحاد. لذلك النسخة هذه التي جاءت من رئاسة الجمهورية عليها الكثير من الملاحظات.
وأضافت نصيف أن اللجنة القانونية قامت بدراسة مشروع القانون بشكل مستفيض وقدمت ملاحظاتها إلى هيئة رئاسة مجلس النواب، لافتة إلى أن مجلس الاتحاد يمتلك صلاحية مراجعة القوانين والاعتراض عليها ولا يمتلك أي صلاحيات تشريعية، مستبعدة في الوقت ذاته أن يتم تمرير القانون بسبب غياب الإرادة السياسية على حد تعبيرها.
نحن في اللجنة القانونية درسنا هذه النسخة لأكثر من مرة وأقمنا الكثير من التعديلات. هذا المجلس المفترض أن يحل محل هيئة الرئاسة في فلترة القوانين، يعني في يستعمل حق النقض، ولكن ما موجود في القانون بأن أعطاها حق التشريع، في حين هو مجلس النواب لا يمتلك حق التشريع إلا بالقرار الأخير الذي صدر من المحكمة الاتحادية الذي أعطاها في التشريع القوانين التي ليس فيها لا جنبة مالية ولا جنبة قضائية ولا جنبة تتعلق بالبرنامج الحكومي، في حين أنطت صلاحيات لمجلس الاتحاد. لذلك أنا أعتقد لا توجد هناك إرادة سياسية ومتوجهة تشريع هذا القانون لخطورته ولعدم وجود غطاء دستوري لهم.
النائبة ابتسام الهلالي عضو اللجنة ذاتها أوضحت من جهتها أن مجلس الاتحاد سيكون بمثابة جهة مشرفة على القوانين التي تختص بشؤون الأقاليم والمحافظات غير المرتبطة بإقليمه، بوصفه جهة تنسيقية مع مجلس النواب الاتحادي.
هذا المجلس هو راح يكون هو مشرف يمثل الأقاليم أو المحافظات المنتظمة بإقليم وغير إقليم، وهي هذه راح توصل مشاكل وهموم المحافظات الموجودة وراح تبحثها وتوصلها إلى مجلس النواب، ويكون مع مجلس النواب دائما على اتصال. يعني هو ليس سلطة تشريعية وأيضا ليس لديها تشريع قوانين وإنما اقتراحات قوانين، فتساعد مجلس النواب في هذا الباب.
أستاذ العلوم السياسية حميد فاضل يرى أن الكتل السياسية الرئيسة في البرلمان ليس لديها الرغبة الحقيقية بتشريع هذا القانون، وإنها ساعية إلى منحه صلاحيات بروتوكولية شبيهة بمجلس اللوردات البريطاني على حد وصفه.
طالما أن تحديد صلاحيات مجلس الاتحاد عهد إلى مجلس النواب، لا أتوقع أن مجلس النواب سيقوم بمنح مجلس الاتحاد صلاحيات أوسع وأكبر من مجلس النواب، وبالتالي لا أتوقع بأن مجلس الاتحاد سيشكل إضافة تشريعية أو إضافة في العمل السياسي أو النظام السياسي في العراق. عدم تشريع قانون مجلس الاتحاد مرتبط بشعور لدى القوائم والكتل والنخب السياسية بعدم الحاجة إليه في هذا الوقت بالذات. النقطة الثانية مرتبطة برغبة الكتل والقوائم السياسية في جعل هذا المجلس هو مجلسا شرفيا شبيها بمجلس اللوردات في النظام البريطاني.
وينص الدستور العراقي على أن مجلس الاتحاد يتكون من ممثلين عن الأقاليم والمحافظات غير المرتبطة بإقليمه، وينظم تكوينه واختصاصاته وشروط العضوية فيه بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب. أياد الملاح، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعي الكرام، في كركوك بدأ العمل على إصدار بطاقة الناخب البيومترية، وهي بطاقات تسهم في منع التزوير في الانتخابات حسب قول مسؤول في المفوضية العليا للانتخابات في المحافظة. نهاد البياتي معه التفاصيل.
أعلن مدير مكتب كركوك لمفوضية الانتخابات فرهاد طالباني عن انطلاق عملية تنظيم كارتات البيومتري للناخبين، والذي يشمل جميع المعلومات إضافة إلى بصمات جميع أصابع اليدين والصورة الشخصية من أجل منع التزوير في الانتخابات المقبلة، حيث ترتفع كثيرا أصوات المعترضين على النتائج.
هذه التسجيل البيومتري تشمل إضافة البيانات الحيوية إلى سجل الناخبين، وهي الصورة الشخصية وأخذ بصمات العشرة للأصابع لكل ناخب في كركوك. وبدأنا العملية في 18 موقع في كركوك، وهنالك فرق جوالات تقوم بزيارة دوائر الدولة لتسجيل موظفي الدولة، وكذلك قسم من الموظفين يبقون في مواقع التسجيل لمراجعة المواطنين للتسجيل البيومتري.
وطالب عضو المجموعة التركمانية في مجلس محافظة كركوك رعد رجدي أغا تغيير مكتب المفوضية بالكامل من أجل الحصول على نتائج حقيقية في أي انتخابات تشهدها المحافظة مستقبلا، حيث كان التركمان قد أعلنوا في مناسبات مختلفة اعتراضهم على هيكلية مكتب كركوك لمفوضية الانتخابات.
ترتئي الجبهة أن تكون هناك تغييرات إدارية هيكلية ويكون هناك التوازن بين المدراء والموظفين العاملين في هذه الهيئة لضمان حصول العدالة والتوازن في العملية الانتخابية في المراكز غير اتخاذ القرار. في المراكز اللي نقول الدنيا في المفوضية، نعم قد يكون هناك من عدد من التركمان، ولكنها في المراكز العليا التي هي لديها القرار لا توجد مثل هذه النسبة المتحققة والتي ترضي التركمان.
العرب أيضا لم تختلف مواقفهم عن التركمان حيال مكتب المفوضية، إذ اتهم عضو المجموعة العربية في مجلس محافظة كركوك محمد خليل الجبوري المفوضية بعدم الحيادية في جميع الانتخابات التي شهدتها كركوك، مشيرا أن كل الوسائل التقنية لا تنفع ويجب تغيير المسؤولين فيه.
مهما عملنا بارومتر أي شيء يعني يمنع التزوير لا يخدم العملية الانتخابية في كركوك بأي طريقة إذا لم يكن هناك تغيير في الهيكلية، وتكون هيئة مستقلة بالكامل وتنتخب على حسب الكفاءة والعلمية، لا على المحاصصة الحزبية ولا على المحاصصة القومية.
وأكد مدير مكتب كركوك للمفوضية فرهاد طالباني أن هناك توازنا في نسبة المكونات من العاملين في المفوضية، وأن عدد الموظفين التركمان أكبر من الكرد والعرب.
مدير عام مكتب كركوك من مكون الكردي، هناك معاون مدير عام لشؤون الفنية من مكون التركماني، ومعاون مدير عام لشؤون الإدارية من مكون العربي، وتم توزيع الشعب بين المكونات في كركوك تقريبا بالتساوي، وهنالك نسبة كبيرة من الموظفين من الإخوان التركمان داخل المكتب، وأستطيع أن أقول نسبتهم أكثر من الأكراد والعرب.
نهاد البياتي، إذاعة العراق الحر.
هل لديك هاتف ذكي متصل بالإنترنت؟ ثبت تطبيقنا عليه إراك هور IRAQ HURR. إذاعة العراق الحر ستكون معك على الدوام بالصوت والصورة والنص ومقاطع الفيديو. ابحث عن تطبيقنا في أبل ستور وبلاي ستور تحت عنوان إراك هور.
مستمعي الكرام، هذه رسالة من أحد مستمعي إذاعة العراق الحرة.
السلام عليكم، أنا وقال بالطارمية، بس حابة أجاوب على السؤال على مدى الناجحين. أخيرا يعني نوية الطلاب بغداد تكمل دراستهم إن شاء الله. وقال بالطارمية،
هذه إذاعة العراق الحرة. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
أهلا بكم مجددا مستمعي الكرام، فاصل قصير وبعدها سنتحدث عن التجاوزات السكنية في العاصمة بغداد، ثم ننتقل إلى بابل لنتحدث عن توقف العمل في مصنع المحاقن الطبية النبيتة.
خيلك لا تفارقنا على عيونك تعود يلا
تعود
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-444-25770. كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-444-25770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
أهلا بكم مجددا مستمعي الكرام. بعد قليل نتوجه إلى محافظة بابل لنطلع على أوضاع مصنع المحقن الطبية النبيذة هناك. أما الآن فنبقى في بغداد، حيث قالت أمانة بغداد إنها ستمنع حدوث تجاوزات سكنية من الآن فصاعدا. وفي الواقع فإن إحساس الناس بأن تطبيق القانون ضعيف ولعدم وجود رقابة حقيقية، هذان الأمران أديا إلى تكاثر التجاوزات السكنية في العاصمة بغداد، غير أن الأمانة أكدت أنها وجدت وسيلة لوقف هذا النوع من المخالفات. التفاصيل مع ناجي ستار.
أكدت أمانة بغداد وضعها خطة مدروسة لمنع حدوث التجاوزات السكنية أو التجاوزات على شبكات المياه والصرف الصحي أو الأرصفة. وقال المتحدث باسم الأمانة حكيم عبد الزهرة في حديثه لإذاعة العراق الحر إن الأمانة شكلت قوة مشتركة من قيادة عمليات بغداد وشرطة الأمانة وفرق الكشف التابعة لأمانة بغداد من أجل رصد حالات التجاوز ورفعها من الأرض، مشيرا إلى أن الحل يكمن في رفع التجاوز وليس في وضع غرامات على المتجاوزين.
يعني الحقيقة الأمانة مستمرة رفع أي تجاوز جديد من خلال المفارز الآن موجودة أمانة بغداد وبين عمليات بغداد، وهذه موجودة في كل دائرة بلدية لأنه تمنع أي تجاوز مدينة بغداد، بحيث أن هذه الجهات عليها لا تتلكى في عملية التجاوز، خصوصا استغلال أيام العطل والجمعة والمناسبات البعض يستغلها فيقوم بالتجاوز.
قرار أمانة بغداد بوضع خطة لمنع التجاوزات السكنية وجد ترحيبا لدى مجلس المحافظة، فعضو لجنة خدمات بغداد التابعة للمجلس عادل الساعدي وصف القرار بالصائب، منتقدا الأمانة لتأخرها في اتخاذ هذا القرار، مشيرا إلى أن العاصمة بغداد باتت مليئة بالتجاوزات بمختلف أشكالها حسب تأكيده.
حقيقة هي خطوة متأخرة شيئا ما، باعتبار أن التجاوزات أصبحت يعني بحد كبير قد لا يستطيع أحد تقويض ظاهرة هذا التجاوز. تجد أيضا أمانة بغداد تغافلت كثيرا بحيث أوضاعت جمالية بغداد، لا يوجد هناك أرتفاع في سمح بغداد ولا في مناطق يعني أطرافها إلا وتم التجاوز عليها وضاعت فيها في الدولة. لذلك نجد اليوم أن هذا القرار أو هذه الخطوة الجديدة التي اتخذتها جمالية بغداد خطوة أنا أذكرها خطوة جيدة.
لكن ساعدي طالب الأمانة برفع التجاوزات بطرق سلمية وعدم تعريض كرامة المواطن للإهانة وإن كان متجاوزا.
نحن نحتاج إلى أظهار قوة الدولة على لا يكون في تعدي على المواطن بدرجة أنه تمتهن كرامته كما كان في الأنظمة السابقة، ولكن نريد طرق وعلاجات أكثر إيجابية في منع هذا التجاوز وتعاون المواطن مع أمانة بغداد.
يذكر أن أمانة بغداد شرعت منذ بداية العام الحالي بحملات واسعة في جميع مناطق بغداد لرفع التجاوزات على اختلاف أشكالها من شوارع العاصمة وفرض غرامات مالية على المتجاوزين تخطت 1,000,000 دينار في بعض الأحيان. ناجي ستار، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعي الكرام، مصنع المحاقن الطبية النبيذة في بابل هو الوحيد من نوعه في العراق، لكن هذا المصنع متوقف عن العمل، وقال مسؤولون هناك إن السبب هو ارتفاع كلف الإنتاج، وأيدوا وحبذوا عملية استثمار في المصنع بدلا من إلغائه بشكل نهائي. حيدر الشلبي والتفاصيل.
أكد المهندس هادي جاسم محمد مدير مصنع المحاقن الطبية في بابل أحد معامل شركة سامراء لإنتاج الأدوية خلال حديثه لإذاعة العراق الحرة إن المصنع توقف عن العمل وإنتاج المحاقن الطبية بعد أن كان يسد حاجة وزارة الصحة من المحاقن الطبية بسبب عدم وجود المواد الأولية اللازمة للإنتاج مطالبا بإحالته كمشروع استثماري ليعود إلى طاقته الإنتاجية.
ابتدأ التشغيل للإنتاج للمصنع في عام 2010 وتم تجهيز وزارة الصحة شركة كيماديا بمقدار 40 مليون محقنة سنويا، حيث أن وزارة الصحة تحتاج سنويا إلى ما يقارب 140 مليون محقنة سنويا وهي تقوم باستيرادها من خارج العراق. الآن الإنتاج متوقف في المصنع وذلك بسبب عدم وجود مواد أولية، وأن المصنع يحتاج إلى تحديث وتطوير لأن التكنولوجيا التي يعمل بها المصنع تكنولوجيا قديمة، يحتاج إلى إدامة الأبنية لوضعه على نظام الجي أم بي، كما أن المصنع يضم خبرات قديمة ومتدربة في إسبانيا لديها خبرة في إنتاج المحاقن الطبية. الحل الوحيد للمصنع هو الاستثمار.
من جانبه أشار المهندس عادل شاكر رضا مسؤول قسم الإنتاج في مصنع المحاقن الطبية إلى أن المصنع كان الوحيد في الشرق الأوسط والآن هو متوقف بسبب ارتفاع كلفة المنتج المحلي قياسا مع المنتج المستورد مطالبا بتفعيل قانون حماية المنتج المحلي.
كان مصنع ترى قديما متخصص في المنطقة في الشرق الأوسط، الآن المصنع متوقف حرامات، يعني ليش؟ لأنه بسبب كلف عالية، بسبب كلف عالية، ومن الممكن أن أقلل الكلف وذلك بزيادة الطاقات الإنتاجية دعمة من قبل الدولة، ممكن أدعمه من ناحية استثمار، أعطيه استثمار وأغلي الاستثمار هو يكثر، يعني يكثر الإنتاجية، من زيد الإنتاجية راح يقل، أكيد راح تقل الكلف مالته. توقف المصنع، الآن المصنع متوقف. الآن المفروض بالدولة أن تعي أنه لازم حماية المنتج الوطني، حماية المنتج المحلي. حماية المنتج المحلي يوفر للدولة عملة صعبة كثيرة ويشغل أيدي عاملة كثيرة.
فيما بينت المهندسة انتصار عنون مهدي إن الإنتاج الخاص بالمصنع خاضع للمعايير العالمية وهو أفضل من المحاقن المستوردة من الخارج التي يعاني منها الممرضون في المستشفيات بحسب قولها.
تم إنتاج السرنج حسب المواصفات القياسية العالمية القياسية. عندنا إحنا كادر يتم متابعة الإنتاج بكل قسم ابتداء من البلاستيك مرورا بالقاعة النظيفة نهاية بالمرحلة التعقيم اللي هي بغاز ثاني أكسيد الأثيلين. يتم فحصه بالمختبر، يتم إجراء الفحوصات البيولوجية والكيميائية والفيزيائية على المنتج النهائي. إحنا سرنجتنا معقمة ومواصفاتها قياسية ومواصفات جيدة أحسن من كل السرنجات اللي دا تجي دا نستوردها من الخارج. أنا دا أروح للمستشفيات هوايه اشوف يقولون الصينيه والاماراتيه وغيرها المنتجات اللي تجينا يعانون منها المضمدين، يقولون لا تسحب ومنها مرات تطلع مدقومه يعني تاذي المريض.
حيدر الشلبي، اذاعه العراق الحر، بابل.
هل تريد الحصول على اخر الاخبار والتقارير التي تنشر على موقعنا الالكتروني؟ اذا زور موقعنا على التويتر على عنوان عراق حر IRAQHURR كي تبقى على علم بما يجري من حولك وعلى الفور.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
تحية طيبة من ناظم ياسين مع موجز من الأنباء. ذكرت قوة المهام المشتركة الأربعاء أن التحالف الدولي نفذ 16 ضربة جوية منذ يوم الثلاثاء في سوريا والعراق ضد مواقع داعش، وأضافت أن 5 ضربات جوية نفذت في سوريا قرب مدينة كوباني إلى جانب مدينتي الحسكة والرقة. وفي العراق قالت القوة إن ضربات استهدفت مناطق قرب الموصل والفلوجة وسنجار وتل عفر وبيجي والقائم. تنطلق في واشنطن الأربعاء محادثات القمة الخليجية الأمريكية التي يشارك فيها الرئيس باراك أوباما وزعماء دول مجلس التعاون الخليجي الست السعودية والكويت والإمارات وقطر والبحرين وعمان. وفي مقابلة نشرتها صحيفة الشرق الأوسط اللندنية الأربعاء سعى أوباما إلى طمأنة دول الخليج مؤكدا أن واشنطن لا تزال حذرة ومتيقظة إزاء ما وصفها بتصرفات إيران المتهورة والمزعزعة للاستقرار. وعن العراق عبر أوباما عن ثقته في هزيمة تنظيم داعش، إلا أنه شدد على أن المشكلة هناك ليست عسكرية فحسب ولكنها سياسية أيضا، وأضاف سينجح العراق فقط إذا ما حكمه قادته بطريقة شاملة وتعددية يرى من خلالها العراقيون من مختلف الخلفيات أن لهم مستقبلا في العراق. ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن 20 متشددا من تنظيم داعش و30 جنديا سوريا على الأقل قتلوا الأربعاء عندما شن التنظيم هجوما على مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة في وسط سوريا. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
مستمعي الكرام، بعد قليل نتابع زاوية من المشهد العراقي وستركز على اندثار الصناعة الوطنية في العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم مجددا مستمعي الكرام. قبل قليل استمعنا إلى تقرير عن توقف العمل في مصنع المحقن الطبية النبيذة، وفي الواقع فإن هذا التوقف لا يقتصر على هذا المصنع، لأن الصناعة الوطنية في العراق بشكل عام في طريقها إلى الاندثار حسب قول خبراء. أترككم الآن مع زاوية من المشهد العراقي مع زميلين عمر عبد الرحمن ومحمد كريم.
مستمعينا، سنة 1959 صدر القانون رقم 74 الذي ألغى بموجبه وزارة ومجلس الإعمار، واستحدث في عام 1960 قانون جديد تم استحداثه للتنمية الصناعية، وتم بموجبه زيادة عدد المؤسسات الصناعية من 150 مؤسسة في العهد الملكي إلى 480 وحدة صناعية منتجة فيما بعد ثورة 58. وكانت يعني مجمل التوجهات الاقتصادية تؤكد على التأكيد على الاستقلال الاقتصادي الكامل، وأن الصناعة الوطنية هي الحجر الأساس في اقتصاد البلد، وقد جرى الاهتمام بها بشكل استثنائي، وأشرفت الدولة على توجيه القطاع الصناعي الخاص أيضا، ومنع النمو الاحتكاري وحالة دون تغلغل رؤوس الأموال الأجنبية في الصناعة الوطنية، وكانت تشدد كثيرا من شروط الحماية للمشاريع ضمن القطاع المختلط بأن تشجع على استهلاك المنتجات الوطنية وتقيد من الاستيراد، وحاولت حماية هذا القطاع بشتى الوسائل على مدى سنوات طوال. لكن ما حصل بعد عام 2003 وبعد 12 عاما من التغيير، أن وزارة الصناعة والمعادن بدأت تقول أن مؤسساتها تعيش حالة من التراجع والتدني، وأنها أصبحت عالة على الاقتصاد العراقي. طبعا هذه تصريحات الوزير، وزير الصناعة والمعادن نصير العيساوي. الوزير يؤكد أيضا أن وضع الصناعة في العراق اليوم يعيش حالة من التراجع والتدني، وقد أدى إلى أن يتحول الشعب العراقي إلى مستهلك من جهة، وإلى دولة ذات اقتصاد جزافي من جهة أخرى. هذا قوله. أيضا هو يقول أن الدولة أنفقت على الوزارة حتى عام 2014 قرابة 15 مليار دينار عراقي، 15 مليار دينار عراقي، من دون تحقيق تقدم واضح في مجال الصناعة الوطنية. وزارة الصناعة أيضا تقول أن شركات الوزارة البالغ عددها 71 شركة في مختلف الاختصاصات غير قادرة على توفير رواتب موظفيها، وأن موازنة الوزارة لعام 2015 بلغت 110 مليار دينار عراقي، لا تكفي لإنشاء مصنع واحد حديث ومتطور، وأن هذا الأمر يتطلب مشاركة من القطاع الخاص العربي والأجنبي عبر الاستثمار أو بشكل مباشر، وهي تدعو الاستثمار لأن يدخل في هذا القطاع. كانت الحكومة طبعا قد أعلنت في وقت سابق عن عزمها إطلاق مبادرة للنهوض بالصناعة الوطنية على غرار المبادرة الزراعية عبر تشريعات وقوانين، لكن للأسف هذا الأمر يعني لم يحقق الكثير، وهناك ما يزال أكثر من 250 ألف شخص في هذه الشركات يتقاضون رواتب وأجور من المؤسسات الصناعية من هذه الشركات دون أن يقدموا أي إنتاج يمكن أن يعتد به، وهذا بشهادة اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب العراقي. الصناعة الوطنية إذن تحتضر كما يقول المختصون، وربما تكون في طريقها إلى الاندثار التام سواء في القطاع العام أو حتى القطاع الخاص، فهنالك المئات من المصانع المملوكة للقطاع الخاص والورش قد توقفت منذ 10 سنوات أو يزيد، توقفت تماما عن العمل وأفقدت الكثيرين وظائفهم، وفي ذلك حديث طويل. بداية معنا مدير عام شركة صناعة الزيوت النباتية وهي إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن المهندس محمد جبار، يعلق على هذا الموضوع ويوضح أبرز أسباب الأزمة بالقول، دعونا نسمع.
بالنسبة إلى شركات وزارة الصناعة، طبعا العراق يمتلك أكثر يمكن دولة في المنطقة عندها هلف الهائل من الشركات الحكومية والمصانع الحكومية، بس وزارة الصناعة لوحدها حقيقة تمتلك حوالي ما يقارب 250 مصنع. هذه 250 مصنع بالحقيقة تعتبر قوى ضاربة بيد الحكومة فيما لو تم استثمارها بالشكل الصحيح. احنا اليوم بيئة في البلد بيئة غير مشجعة للصناعة، مع الأسف التوجه اللي لدى الخبراء الاقتصاديين اللي تستعين بهم الحكومة والمستشارين الاقتصاديين اللي لدى الحكومة، حقيقة توجههم متصورين أنه المشكلة في ملكية هذه الشركات، يعني لو كانت ملكية هذه الشركات تعود إلى القطاع الخاص كأنما راح تنحل المشكلة. بالحقيقة هذا الاتجاه مو اتجاه صحيح، كوننا إحنا بالميدان ونلاحظ أنه حتى مصانع القطاع الخاص متوقفة، أما الصناعات الحقيقية والصناعات الاستراتيجية والصناعات المهمة واللي ممكن أن تسوي شيء ولا أكو مصنع حاليا في البلد بيعمل الآن. فإحنا اللي نتمنى من كل الناس المعنيين ومن الاقتصاديين أن ينظرون نظرة واقعية. اليوم البيئة اللي بنعمل بها إحنا كصناعة بيئة لا تسمح بعمل الصناعة ونجاح الصناعة. أولا التعرفة الجمركية لحد الآن ما محسومة، ثانيا الكميات المستوردة من المواد والمنتجات لا تستورد بكميات عشوائية وبدون حساب لمدى الحاجة، يعني احنا حتى اللي احنا مقتصادين نعرف نظرية العرض والطلب. اليوم الاستيراد الكميات اللي إذا تستورد مدى تستورد على أساس موضوع العرض والطلب، أيضا حتى من ناحية الاستيراد مدى يستورد بطريقة الموسم، يعني إحنا هسه مثلا كزيوت نباتية عندنا المنظفات بشكل عام تستهلك في الصيف أكبر مما تستهلك في الشتاء ككميات، لكن بالاستيراد يظل المستورد يستورد كميات كبيرة وكميات هائلة، لأنه هذا بالنسبة إلى يعني يريد يربح من خلال مجرد دخول المادة إلى الأسواق.
أوراق الصباح،
أوراق الصباح،
أوراق الصباح،
أوراق الصباح، برنامج يأتيكم على الهواء مباشرة في 10 صباحا من الاثنين إلى الخميس. أوراق الصباح من إذاعة العراق الحر وعلى موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
مستمعي الكرام، فاصل قصير وبعدها يحين موعدكم مع برنامج شارع المتنبي.
جليل ومش جليل وقلبي عايش على ذكرى، يمتي يرجع حبي ليها واخضي عمري أنا وياها. روح قلبي انت وين، قلبي لفراقك حزين، عود مرجع يا حبيبي
مشتاق لمسة من ايديك، روحي مضروبة عينك يا عينيك، عود مرجع
ليلة زمرة جت عندي قالت لي انسى اللي صار راح اسافر عن عيونك راح اغير هذا قرار عطني فرصة الكلام ولا لحظة السلام عود ورجع يا حبيبي اكتبي لي
اشتاق اللمسة من ايديك روح نظر صعيبة في عينيك عمر مرغول وانا في ايديك
أبقى عايش أبقى ناظر أبقى محتاج الحلا قلبي حبك مو بيدي يا عيون من زمان يا خسارة هذا حبي يا حبيبي شنه ذنبي عود ورجع يا حبيبي
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770 كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770 راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
أهلا بكم مجددا مستمعي الكرام وحن الآن موعدكم مع شارع المتنبي.
شارع المتنبي برنامج أسبوعي يتابع أبرز فعاليات ونشاطات شارع الثقافة المتنبي في بغداد. شارع المتنبي برنامج من إعداد وتقديم عماد جاسم.
مرحبا بأحبتنا المستمعين في جولة جديدة نتعرف فيها على أنشطة شارع الثقافة ونسلط الضوء على تطلعات المثقفين ضمن برنامج شارع المتنبي الذي سيتضمن معرفة برنامج عمل رابطة السينمائيين وافتتاح موسم جعفر علي للعروض السينمائية في قاعة ألف ليلة وليلة في المركز الثقافي البغدادي، ونكون أيضا مع الاحتفال بمنجز القاصي والكاتب شاكر خصباك ضمن أنشطة بيت المدى الإسبوعية، ونختتم البرنامج مع ندوة موسعة لمنتدى النخب للتبادل الفكري حول أثر النزوح في شخصية التلميذ.
شارع المتنبي.
أعزائنا المستمعين، تجمع عدد كبير من محبي الفن السابع في قاعة ألف ليلة وليلة في المركز الثقافي البغدادي لمتابعة الجديد والمميز من الأفلام السينمائية ضمن موسم جعفر علي لرابطة السينمائيين التي اتخذت من شارع المتنبي مقرا لها. وبين أحد أعضاء الرابطة المخرج السينمائي عباس علي باهظ أنهم يسعون عبر عرض أفلام متنوعة من مختلف دول العالم يسعون إلى رفع مستوى الذائقة والوعي السينمائي وتعويض خسارة افتقاد العاصمة لصالة عرض سينمائية مميزة.
وانت جيت وشفت العرض وشفت الجمهور،
أنا موسم جعفر علي لرابطة السينما العراقية. عرضنا فيلمين عراقية، الأول فيلم روائي السيناريو وإخراج أنا كتبته طبعاً وأخرجته اسمه نحن في ورطة. الفيلم الأول الذي يعالج قضية الفيسبوك ومحاولة اختراق الشباب لعالم الفتاة. الفيلم الثاني فيلم وثائقي أخرجه فاضل صدام عن عالم المسرح، وثق هذا المراحل التمارين إلى يوم العرض.
إذن أنتم رابطة سينمائيين هذا منهاج أسبوعي يتضمن عرض أفلام سينمائية، نوع من التثقيف السينمائي؟
نعم، هو محاولة لإعادة السينما العراقية والاهتمام حتى بالسينمائيين الذي لم يجدوا مكانهم الحقيقي، محاولة استدعائهم بدأ من جديد، وإن شاء الله تحركنا على البرلمان وعلى الحكومة إن شاء الله نحاول حتى نجد دور عرض سينما. عندنا كل أسبوع العروض عندنا متنوعة، مثلا الأسبوع الماضي عرضنا فيلم مهم جدا، فيلم إيراني شيرين لعباس كيرستم، الآن فيلمين عراقية، ممكن نقدم فيلم عربي فيلم أجنبي. المهم أنه كل يوم جمعة عندنا فيلم التلبي في قاعة ألف فيلم أو نشاط سينمائي.
الكثير من الحضور كان يتمنى أن تكون هنالك ثمة عروض مسائية غير يوم الجمعة باعتبار أن الأنشطة يوم الجمعة متنوعة.
بالفعل طبعا هاي نفس الملاحظة أنا طرحتها على الأخوان، قلت لهم أنه حاول نجد لنا يوم سبت مثلا مو يوم جمعة، أيضا هو يوم عطلة، ولكن المشكلة أنه قاعة العرض ما عندنا، إذا وجدنا قاعة عرض راح أكيد نغير يوم الجمعة إلى يوم آخر.
هل يتضمن هكذا نوع من العروض إبداء النقاشات ومحاولة تطوير الأفلام؟
إحنا بكل جمعة طبعا عندنا جلسة نقدية ونحاول يجي ناقد يحاول يشرح الفيلم وينطي معلومات عنه، وراح تستمر هذا التقليد من السفر إعلاميين ونقاد مع كل أسبوع أو كل أمسية نقيمة إن شاء الله. والله دعم من أي جهة ماكو، بس إحنا نريد نتحرك إن شاء الله حتى نجد ضالة السينما، يعني نجد لها مكان.
هل قدمتم دعوات لمخرجي الشباب يطمحون بعرض أعمالهم؟ هل هنالك معيار معين لاختيار أفلام تعرضوها هنا في هذا المكان؟
الدعوة مفتوحة لكل مخرج عراقي عنده منجز إبداعي يعرض ضمن مواسم رابطة السينما العراقية، لكنه الفيلم صراحة يعني حاول عرضه على لجنة هي تقرر يعرض أو لا. ربما هناك أفلام لا تستحق العرض، زين جمهور وجمهور نخبة كذا شيء جاي يجينا، يعني حتى ما نتعرض إلى مشكلة دني مستوى الرابطة. قلت لك يعني قبل أسبوع عرضنا فيلم شيرين، فيلم شيرين فيلم مهم جدا، حتى فيلم نخبوي يعني مو العادي ما يتقبل فيلم شيرين، لأنه فيلم كامل هو عبارة عن لقطات متوسطة لمجموعة نساء تشاهد فيلم تنطينا رياكشنات ورد ردود أفعال الفيلم، فهذا صراحة جمهور النخبوي. نحاول أيضا أفلام عراقية، أفلام أجنبية، أفلام عربية طور الذائقة لدى المشاهد العادي، يعني نخليه مثل ما كانت السينما غرناطة يعني تعرض أفلام النخبة، فأيضا نحاول نرفع من مستوى المشاهد وليس نزول إلى المشاهد.
عرفت من اعتراضات بعض الأخوة الحضور أنهم لا يعرفون أي شيء عن نشاط الأسبوع القادم.
طبعا إحنا عندنا موقع على فيسبوك اسمه رابطة السينمائيين العراقيين اتحاد السينما سابقا اسمه، وعندنا مجموعة الأصدقاء كل واحد عنده يعني 3000 صديق، وقاعد ننزل يعني نزلت بوستر قبل أسبوع، بوستر مال فيلم مالتي شافوا الأصدقاء، نزلت بالرابطة ونزلت بصفحتي شافوا، بس من الأصدقاء سووا له مشاركة، فهو حقيقة يعني حق المشاهد أن يشوف في باب الصالة منهاج. يعني إحنا إن شاء الله نحاول في بداية الآن يعني صار لنا شهر، نحاول مستقبلا نخلي منهاج كامل يعني لمدة موسم.
بالنسبة لكم نجاح.
شكرا جزيلا.
شارع المتنبي. ومن عالم السينما إلى عالم الإبداع السردي، حيث الاحتفاء ببيت المدى بمنجز أحد أهم رواد القصة في العراق والذي يعيش في أمريكا منذ عشرات السنين ويعاني الآن وجع الغربة والمرض. إنه الكاتب الكبير شاكر خصباك الذي نظم له بيت المدى جلسة احتفاء بمشاركة عدد من الأدباء والمثقفين. وبين الكاتب رفعت عبد الرزاق أن بيت المدى يحاول تذكير الأوساط الثقافية والمؤسسات الحكومية بمنجز مفكرين وقامات إبداعية، من الأجدر أن تلتفت لهم الحكومة لأهميتهم الكبيرة في خارطة الإبداع العراقي.
الاحتفال عن الدكتور شاكر خصباك ينبع من سنة بيت المدى بالاحتفال بالشخصيات العراقية وخصوصا الشخصيات المنسية. الدكتور شاكر خصباك من الشخصيات الفذة في تاريخ الفكر العراقي، ناحية الأدبية وناحية العلمية، قاص كبير، مترجم قدير، وباحث معروف في الدراسات الأكاديمية. دراسته عن العراق الشمالي الآن تعتبر من المصادر المهمة في الكتابة عن تاريخ العراق الجغرافيا البشرية العراقية. مع الأسف ترك العراق مرغما، والآن هو يعيش حالة من النسيان والعقوق كغيره كثير من رجالات العراق، والاحتفال به اليوم هو جزء من الوفاء لهذه الشخصية.
إذن يقيمونه من احتفالات في بيت المدى نوع من التنبيه والتذكير بأهمية تلك القامات.
المؤسسات الحكومية والقافية بالعراق لا تزال قاصرة عن التنويه بهذه الشخصيات. العراق الحديث الآن جدير بأن يحيي ذكريات شخصياته اللامعة. هذا البلد الآن اللي تعرض ما تعرض إليه هو أجدر يحيى ذكر هؤلاء لتجديد حيوية هذا البلد.
وتحدث بعض النقاد عن دور شاكر خصباك في مستوى تجديد القصة العراقية، حيث أوضح الناقد علي الفواز أن خصباك من المبدعين الرواد الذين أضافوا أبعاد نفسية وإنسانية إلى القصة والرواية العراقية.
بتقديري أن شاكر خصباك تجربة مهمة لم تقرأ بشكل جيد على مستوى القصة القصيرة بشكل خاص وعلى مستوى الرواية. شاكر خصباك ربما هو سبق الجميع مما يسمى برواد القصة الفنية. عام 1948 صدرت مجموعة القصصية صراع. في هذه المجموعة نجد لأول مرة ملمح ما يسمى بالبنية النفسية للقصة أو البنية النفسية للشخصيات. يعني اعتدنا أنه القصة القصيرة اللي كتبوها الرواد بدءا من محمود أحمد السيد إلى جعفر الخليلي إلى ذنون أيوب، يعني هذه الحكاية التقليدية، فضلا عن أن شاكر خصباك ينحاز إلى صناعة الموقف. يعني دائما في قصص القصيرة هناك موقف، يعني موقف سياسي بحكم انتماء شاكر خصباك للطيف السياسي التقدمي. أيضا واحدة من العلامات المهمة عند شاكر خصباك هي الواقعية النقدية ذات البعد الأداتي، أي أن هناك شخصنة للنقد، يعني هو ينقد السلطة، ينقد الاستبداد. ولعل رواية الأخيرة اللي ظهرت عام 2000 عن كرسي الرئاسة تؤكد هذا الانحياز الذي تراكم عند شاكر خصباك. فعموما شاكر خصباك يمثل اعتقد بداية الريادة الحقيقية للتجربة الفنية القصصية، ربما لأن عبد الملك نوري وفؤاد التكرلي ومهدي عيسى الصقر قد وجدوا في الظرف السياسي والظرف الاجتماعي الذي عاشوه في العراق بشكل خاص ساعتهم على الانتشار. شاكر خصباك غادر العراق من وقت مبكر، رغم إنجازاته الكبيرة، رغم مجموعات القصصية الكثيرة، رغم روايات الكثيرة اللي صدرت بشكل عام خاصة باليمن صدرًا بالقاهرة، لكن مع ذلك لم يخدمه التوقيت. وما كان المهجر المبكر لشاكر خصباك واحد من الأسباب التي جعلت شاكر خصباك بعيد عن حضور وبعيد عن المتابعة.
شارع المتنبي. ومن ضمن أنشطة شارع المتنبي المثيرة للانتباه هذا الأسبوع هي الندوة الموسعة التي أقيمت في منتدى النخب للتبادل الفكري والمعنونة أثر النزوح في شخصية التلميذ، والتي حاضر فيها الباحث في مجال الأسرة والطفل منشد الأسدي. وبين رئيس المنتدى الدكتور فائز الشرع أن الهدف من الندوة تسليط الضوء على واقع النزوح ورفع توصيات للمؤسسات المعنية من أجل تحسين البيئة التربوية والاجتماعية للتلميذ النازح.
لا شك أن قضية النزوح هي قضية تهدد الأمن الاجتماعي والأمن، وهنالك مفصل مهم جدا طرحه الباحث في قضية تأثير النزوح على التلميذ، له آثاره الاجتماعية الحالية وله آثاره المستقبلية، إذ أن بعض البيئات ولا سيما في التعليم ربما يشعر فيها التلميذ بنوع من الاغتراب أو نوع من الغربة أو على الأقل شكل أدق نوع من التمييز الذي ربما يؤثر في تفكك العلاقة ما بين المجتمع ككل وما بين هذه الشخصية أو ما بين التكوين الذي تنتمي إليه شخصية الطفل وما بين المجتمع ككل، مما يخلق ربما آثار مستقبلية تكرس حالة الانشفاق الاجتماعي والانشفاق الوطني على نحو كبير. ملابسات قضية الأخطار الأمنية التي تحصل والمشاهد للقتل ومشاهد التدمير التي يمكن أن تؤثر سلبا على نفسية التلميذ على نحو عام.
ناقشت هذا الموضوع بين وسط من النخب المثقفة والأكاديمية، لكن الملفت غياب وجود وزارة التربية المعنية بالملاحظات.
التمثيل الرسمي لوزارة التربية طبعا غير موجود، وأعتقد أن يعني هذه مشكلة التمثيل الرسمي دائما أنه خشية التصريح أو خشية قول بأنه هناك توفر الإمكانية من عدمه، لكن موجود بالحضور منه ضمن تربية الرصافة على الأقل، وتحدث عن وجود أكثر من 16,000 نازح إلى حد ما يأكد استوعبتهم المدارس، لكن المشكلة في الاستيعاب المستمر. مؤقت ممكن أن يحصل، لكن الاستيعاب المستمر ممكن أن يشكل عبء على وزارة التربية فيها. يعني أبرز التوصيات هي قضية تعامل الحكومة بشكل عام، ركزنا عليها، ركزنا على الجانب الوطني، يجب تدعيم على الأقل إعلاميا تتربويا تدعيم مسألة الشعور الوطني وعدم التمييز بين مواطن ومواطن آخر على الأقل في هذه المرحلة. حاولت إيجاد نوع من القاعدة المشتركة بين القنوات الإعلامية على عدم تعامل مع ملف النازحين بهذه الحدة التي تعود إلى التكوين الطائفي.
وتحدث الباحث منشد الأسدي عن أهمية دور المؤسسات الأكاديمية في تفهم مدى خطورة الآثار النفسية والاجتماعية للنزوح على شخصية التلميذ والطفل النازح، مطالبا بتحرك عاجل لعمل استبيانات ووضع المعالجات النفسية والتربوية لهذه المشكلة.
لأثر النزوح على شخصية التلميذ. هذا هو موضوع ندوة اليوم واللي يتناولنا به أثر النزوح على هذه الشخصية المهمة اللي تمتد. ما حددنا عمر الطفل مثل ما حدد علم الاجتماع من اليوم الأول إلى سن 12، وتأثير هذا النزوح على شخصية التلميذ اللي يجي إلى منطقة مهجر، إلى منطقة فيجد عالم غير العالم الذي كان يعيش فيه، بيئة مدرسية تختلف، معلم أيضا يختلف، البيئة الاجتماعية تنظر له على أنه مهجر وتحسس بأنه هو كمسافر ويرجع، لكنه بالعكس يتحسس بأنه مهجر. يجد منظمات مجتمع مدني كل همها أنه توفر له مبلغ معين من المال، ماكو رؤية مستقبلية، ماكو خطة محددة لإعادته.
في المحاضرة أكدت على مجموعة استبيانات أو مجموعة ظواهر من خلال دراسة ميدانية.
إحنا متواصلين للأحداث الأخيرة اللي صارت بالموصل، زرنا الكثير من المناطق في بغداد، وجدنا أكثر ما يعانيه العائلة المهجرة قضية وجود الطفل، الطفل النازح، إما أنه يكون منطوي على نفسه لأنه الآخرين اللي كان يومية يلعب ويضحك ويدرس وياهم، اليوم لقى نفسه وسط بيئة اجتماعية، لقى نفسه وسط عالم آخر، ماكو أمل، يعني ما يشوف أمل بأنه يرجع. مقابل طبعا لقينا أكو خطط كثيرة لاحتوائهم، مناطق يمكن نسحب البداية كان أوفر حظا يعني من الوقت الحاضر. أهم جسر ممكن أنه يبنى هو مع المؤسسة التربوية، المفروض يعني هذه دعوة إعلامية حقيقة، ومن أنه على وزارة التربية أن يعني تتوجه هي إلى الطالب النازح، هي تقوم هي بتوفير الرحلة وتوفير المعلم وتوفير المنهج إلى الطالب النازح وتوفير البيئة. هو لو ما تتوفر يعني هي العناصر العملية التربوية، المعلم، البيئة النفسية، طبعا هنا دور منظمات المجتمع المدني يأتي به البيئة النفسية، دور الإعلام، إعلامكم أيضا يأتي في إطار البيئة النفسية.
فيما عبر أكاديميون حضروا الندوة عن أسفهم لعدم أخذ الوزارات المعنية ومنها وزارة التربية إجراءات عملية وخطوات واقعية للتعامل مع هذا الملف الحساس. وأشار الدكتور جاسم الساري المختص في مجال علم النفس إلى أن الندوة تعمقت في شرح الواقع النفسي للطلبة النازحين، وهو ما يحتاجه المجتمع عموما لأجل المشاركة في تحسين الواقع الاجتماعي والتربوي للبيئة النفسية للطفل النازح.
طبعا الموضوع طري، ما زال يعني نحن نعيش، وهذا الذي طرح اليوم يعد موضوع يمتلك عنصر الجدية والحداثة. فكرة النزوح وخبرة النزوح صح القول هي خبرة مؤلمة تشتري العديد من الأبعاد، البعد عن المكان الذي نشأ فيه الإنسان، البعد عن المدرسة، عن المعلم، عن 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 كل هذه تشكل مجموعة تعقيدات ربما يكون لها أثرها البالغ والحاصر في وعي هذا النازح. باحث استطاع اليوم أن يقدم توصيفات ناضجة حقيقية من خلال منهجية علمية. نحتاج إلى تكاتف مؤسساتي، نحتاج إلى دعم مجتمعي عالي، نحتاج إلى بعمق بأبعاد أخرى، البعد النفسي في القضية، البعد الاجتماعي، كخبرة مؤلمة أثرت في هذا الناس.
أحبتنا المستمعين، كنا معكم على مدى الدقائق الماضية وجولة في أروقة شارع الثقافة ضمن برنامج شارع المتنبي الذي نأمل أن راق لكم، مع تحيات معد ومقدم البرنامج عماد جاسم.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت، على الفيسبوك، يوتيوب وتويتر، وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عنا من خلال الانضمام إلى صفحاتنا IRAQHURR عراق حر، لكي تكون على علم بالأحداث وعلى اتصال بالأصدقاء.